لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن مارك زوكربيرغ وكيف انه خذ صفحة من كتاب إيلون ماسك وقرر انه يبدأ نموذج عمل الاشتراكات. يا ترى وش مدى نجاح هذه التجربة، خصوصا بعد ما شفنا تجارب من كل من سناب شات وتويتر وقبلها حتى جوجل في هذا القطاع. نقاش سريع حول هذا التحدي الجديد أمام هذه الشركات وكيف أنها كلها قاعدة تتوجه لنموذج عمل الاشتراكات. بعدها راح ننتقل للحديث عن تابي وكيف أنها قررت الخروج من السوق المصري أو الخروج المؤقت من السوق المصري. يا ترى وش السبب وش يعني دواعي تحرك مثل هذا، خصوصا في وجود سوق ضخم جدا في أكثر من 100 مليون نسمة، هو الأضخم من ناحية التعداد السكاني في المنطقة. فوش دواعي هذا الانسحاب؟ نقاش يعني سريع حول هذا. بعدها ننتقل لشركة أدلفاي الباكستانية واللي جمعت 7.5 مليون دولار في جولة جديدة بعد صمت طويل في باكستان، وهذا يمكن محور الحديث، وش اللي صاير بالضبط في باكستان. بعدها راح نروح للهند ونتكلم عن العديد من الشركات الهندية، من أهمها فريش تو هوم وجولتهم الأخيرة 104 مليون دولار بمشاركة مستثمرين سعوديين مثل دلة البركة وأيضا مستثمرين في الإمارات، ونقاش سريع حول هذه الشركة. بعدها ننتقل للحديث عن شركة بايجو الهندية، أكبر شركة تعليم تقني في العالم وأكبر شركة هندية خاصة، وعن نيتها جمع 500 مليون دولار واللي هي كانت قيمتها في آخر جولة 22 مليار دولار. في الأخير راح نتكلم عن تحالف جديد ما بين OpenAI الشركة المطورة لتقنية ChatGPT وشركة بين للاستشارات الاستراتيجية. يا ترى وش يعني دواعي هذه الاتفاقية وكيف راح تنعكس على عالم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا من هو المستفيد يعني الحقيقي فعلا من شركات الجنراتيف أو تقنيات الجنراتيف AI. مثل كل مرة أقول لكم إذا عجبتكم هذه الحلقة وعجبكم محتواها أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. استمتعوا. يعني إيلون ماسك وين ما يروح لازم يسوي شوشرة، واليوم قاعدين نشوفه يعطي درس قاسي بعد أقل من سنة من دخوله عالم الشبكات الاجتماعية وإطلاقه لخدمة تويتر بلو اللي هي خدمة الاشتراك ب$8 شهريا. يبدو أنه أعطى درس لمارك زوكربيرغ اللي قرر أن يقلد إيلون ماسك ويطلق خدمة جديدة تسمح لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام أنهم يشتركون بمبلغ شهري أعلى حتى من مبلغ تويتر بلو. العجيب أن الكثير من شركات المحتوى الرقمي والشبكات الاجتماعية قاعدة تتوجه هذا التوجه. يعني أول من بدأها لو تذكرون العام الماضي سناب شات أطلقت خدمة الاشتراك ب$4 شهريا مقابل بعض المزايا الإضافية، وكانوا يتوقعون أن هذه الخدمة تغطي 10% أو حتى إلى 15% من دخل الشركة، لكن نتائج الربع الأخير تبين أن عدد المشتركين 2 مليون مستخدم، ونسبة مساهمة الاشتراكات من النسبة الإجمالية للدخل ما تعدت 2%. نفس الشيء لما تويتر أعلنت كان الجميع يتوقع 10% من المشتركين أنهم يشتركون، وبدأوا الناس يحسبون كم رح يجيب هذا من دخل إضافي لتويتر، لكن الحقيقة اللي يمكن ما نعرفها بشكل كامل بحكم أن تويتر أصبحت شركة خاصة، لكن يبدو أنه عدد المشتركين أقل بكثير من المتوقع. هل ينجح عميد الشبكات الاجتماعية زوكربيرغ ويقلب المعادلة ويحول الساحة من ساحة إعلانات ودخل مرتبط بالإعلانات إلى ساحة اشتراكات، وش رأيكم؟
طبعا مارك معروف يعني باستراتيجيته دائما في التقليد، ضمن نفس الخبر يعني مبدع فيها زي يمكن أستاذه بيل غيتس سابقا، يعني دائما يشوفون شنو ناجح يمشون وراء. العجيب التوقيت صح، لأنه الأسبوع الماضي إيلون ماسك عمل صدمة شوي للناس أنه ربط التوثيق الثنائي اللي من خلال الرسالة النصية، قال هذا أيضا باشتراك، وكثير من الناس أعتقدوا أنه هذا نوع من اليأس، لأنه إيلون ماسك قاعد يحاول يلقى أي قشة تساعده في سداد الفوائد المليارية اللي موجودة الآن على تويتر بفضل شرائه لها يعني جزء منها كانت قروض، فبالتالي هذا كان السبب. مارك رد على MBD وقال لا، ترى أنا قاعد أدفع عشرات الملايين من الدولارات لشركات الاتصالات على النصب الاحتيال اللي يصير في استبدال السيم كارد بسبب استغلالها للتوثيق، واللي يبغى يستخدم تطبيقات للتوثيق زي أوثي وغيرها هذه ما عليها أي اشتراك. لكن سواء كان هذا المسوغ أو ما كان، مارك قال أنا بحطها كمان، وميتا فيرفايد الآن موجهة حسب كلامهم لصناع المحتوى، أنه يا صناع المحتوى هذه فرصتكم أنكم تحمون نفسكم بشكل إضافي، نعطيكم أيضا مراقبة لمن يحاول يعني ينتحل شخصيتكم، نعطيكم تموضع أفضل، نعطيكم أدوات، نعطيكم دعم فني بشكل أكبر، لكن راح تدفعون 12 دولار بالشهر. وأنا النقطة اللي ذكرتها معاذ حول أنه إلى الآن محاولات هذه غير مشجعة، يعني إيلون ماسك على الصجة اللي صارت في تويتر بلو، حسب بعض الناس اللي شافوا وثائق داخلية يزعمون أنه ما تجاوزت حول العالم 300 ألف مستخدم، فبالتالي رقم يعني ما يقدم ولا يأخر بشكل كبير، ويتوازى مع يعني خيبة الظن اللي صارت عند الشبكات الأخرى.
أبو عبد العزيز
لسه في مقاومة،
لأن الرقم ما يقدم ولا يأخر زي ما قلت، كتب تغريدة قبل كم يوم يقول قول عني ما بغيت، بس تراني شاري أكبر مؤسسة غير ربحية في العالم ب 44 مليار دولار
غير ربحية
بزعمة جمعية يعني
نعم
جزا الله خير. أنا أشوف التحدي الحقيقي إن هذه قلبة إن لازم تدفع اشتراك سهلة، كأنك بس تقول لازم تدفع، لكن السرعة في تطبيقها والتقليد ذكرت أبو عبد العزيز يخلي الشركات بس تقلل من الخدمات المقدمة كأساس وتدفع فلوس عشان تستخدمها، بدل العكس اللي هو يكون فعلا بالعكس يحمس على بعض هذه المنصات اللي هي لو تقدم خدمة أو منتج إضافي ممتاز مقابل هذه الاشتراك الشهري. يعني أنت ذكرت نقطة متابعة من ممكن يحاول يقلدهم ولا من يحاول، هذه خدمة جديدة يعني بشكل عام تعتبر جديدة إذا فعلا جيدة، فهذه مثلا تحمس أكثر من حط صح جنب اسمك وتقدر تشترك ولا تقدر تشترك وتأكد دخولك على الحساب بالجوال ولا غيره. فهذه أعتقد عشان تفوز لازم تكون تقدم منتج إضافي، مو بتمنع الأساس أو المنتج الرئيسي من خدمات الناس تعودوا عليها وبس تقدمها للناس اللي يبغون يدفعون.
هي يعني مشكلة ذو شقين تواجهها هذه الشركات، من جانب شركات مثلا مثل ميتا ما قدرت إنها أو صار عندها تباطؤ في النمو بسبب وصولها لعدد كبير من سكان العالم، يعني ميتا تجاوزت المليارين مستخدم شهريا، فبالتالي صار عندها مساحة النمو ما هي بزي أول، ففي عندهم تباطؤ في النمو بشكل عام فيحتاج مصادر دخل أخرى. وفي جبهة أخرى واللي هي موضوع يعني حوكمة خصائص البيانات أو خاصية البيانات، وكيف أن شركات مثل أبل والآن جوجل قاعدة تضيق على هذه الشركات عملية استهداف المستخدمين، فبالتالي يعني عام 2022 صرحت ميتا أنه راح يقل دخلها 10 مليار دولار فقط بسبب أبل، واللي كان يمثل تقريبا حول يعني 12% أو شيء زي كذا، يعني نسبة ما هي بسهلة فقط بسبب تضييقات أبل. لكن أيضا شركات مثل تويتر وسناب شركات ما قد ربحت أصلا، يعني قد تكلمنا سناب 20 ربع موجودة في السوق ما قد حققت أي أرباح، تويتر نفس الشيء يعني فترة طويلة ميب قاعدة تربح، ففي عندهم تحديات كبيرة قاعدين يحاولون يشوفون لها يعني معالجة من خلال عملية الاشتراكات. وما يخفى على أي أحد أهمية الاشتراكات كنموذج عمل. يعني إذا قدرت تبني أي بزنس مبني على الاشتراكات أو ما يعرف بالساس يعني، فبالتالي تقييمك ويعني مكرراتك راح ترتفع بشكل كبير، وهذا راح يزيد من قيمة هذه الشركات بشكل يعني مضطرد. لكن هنا صراحة أتذكر تجربة جوجل عام 2014. طبعا جوجل يمكن هي الشركة اللي كل 5 دقائق يطلقون منتج جديد وبعد 6 شهور يقفلونه، فكان هذا أحد المنتجات. كانوا يبون يعني، كان في جزء من مستخدمي الانترنت يمكن إلى اليوم موجودين مستائين من الإعلانات جوجل اللي تكون على المواقع. فقالت جوجل خلاص اللي مستاء يقدر يشترك معي اشتراك شهري وأنا أحجب عنه كافة الإعلانات طبعا بعدد معين، يعني بعدها إذا تجاوزت العدد المخصص لك ترجع تطلع لك الإعلانات هذه، فيصير عندك باقات مختلفة تحجب لك عدد معين من الإعلانات زي أد بلوكر اللي أكل يعني حصة جيدة من سوق جوجل. طبعا يعني أقفلوا هذا ما نجح، يعني كان في ناس اشتركوا وما حصلت على يعني انتباه. لكن اليوم يعني واضح أنه في السنوات 6 الأخيرة أو حتى في 3 الأخيرة في توجه، يعني حتى اليوم منافسي جوجل الجدد زي نيفا ولا تشات جي بي تي ولا الحين يعني بينغ وغيرها ما هي بقاعدة تعتمد على الإعلانات بشكل رئيسي. يعني شات جي بي تي الآن معتمدة على الاشتراكات وتحاول بشكل أو بآخر أنها تموضع نفسها كمحرك البحث الجديد.
$20 بالشهر.
صحيح. فهل الإنترنت يعني حيتغير في 5 إلى 10 سنوات القادمة ويتحول من نموذج الأعمال هذا السابق حق حق الإعلانات إلى نموذج جديد واللي هو نموذج الاشتراكات؟ وهل ممكن يعني تختفي أو تضمحل الإعلانات بشكل كبير بحيث أنها تنقلب الآية من 10% اشتراكات إلى 90% إعلانات بحيث أنها تصير العكس؟ يعني ودي أسمع منكم صراحة.
والله موضوع مهم، وأتوقع اللي سبق الشبكات الاجتماعية في تعلم الدرس هذا هم المحتوى الرقمي. شفنا نتفليكس وديزني الآن أعلنوا يبغون يدخلون مجال الإعلانات، ما يقدرون يعتمدون فقط على الاشتراكات، فبالتالي لا هذه ولا هذه تكفي الحالة، لازم الاثنين مع بعض على الأقل الاثنين هذول يعزز كل واحد منهم للثاني. ورأينا خبر طلع الأسبوع الماضي من نتفليكس أن أعلنت مجموعة من الدول من ضمن الدول العربية مصر وليبيا الأردن المغرب مثلا خفضوا الاشتراكات في بعض الدول إلى 50% بفضل أنهم قدروا يطلعون نموذج عمل يقدر يعطيك الإعلان مع اشتراك مخفض، وبالتالي يقدرون يقللون الضغط اللي صاير بسبب التضخم على جيوب المستهلكين. فأتخيل وين الوزنية الصحيحة. وهنا عبد الله صراحة أثار موضوع يعني دائما أنا أتساءل صراحة فيه، أنه كيف يختارون وش المزايا والخصائص اللي توضع بالأشياء هذه. ويعني غير المحتوى الرقمي اللي شفنا تعلموا الدرس بالطريقة الصعبة هم في قطاع الألعاب الإلكترونية، لازم تشتري أشياء معينة الإناب بيرشيسز علشان والله تتقدم، وهل اللي معاه فلوس بيلعب أحسن من الناس اللي ما يدفعون فلوس، وش يسوي هذا الشيء للميكانيكس وال يعني البلايبيليتي حقت اللعبة نفسها ومتعة اللعبة نفسها. إيه يعني الآن مثلا طالع تويتر، واحدة من المزايا اللي تحصل عليها من تويتر بلو أنه يفك الحد 280 حرف. هل هذا الشيء مفيد لل إيه؟ التعديل حلو، هذه مرة
مطلب. أنا أشوف مطلب أهل تويتر
مطلب إيه؟ من زمان.
لكن أما تسمح للناس يكتب لي صفحة كاملة بس عشان قاعد يدفع فلوس، هذه خربت اللذة حق تويتر. أن الشيء القراءة السريعة مايكرو بلوجين زي ما كانوا يقولون، ليش ما تحط على أشياء أخرى؟ يعني ما أشياء ميب قاعدة تشتغل صح في المنصة.
مثلا تبغى ترسل رسالة خاصة لإيلون ماسك تدفع $5
مثلا، إذا مثلاً
تعطي نصها لإيلون ماسك.
يعني وهنا ترى الدفع يعني مو بعيب بحد ذاته، لأنه كثير من الناس كانوا يفكرون أنه لو حطينا المايكرو بيمنتس الدفع اللي بالهلل مثلا ترى ممكن يحد ويرفع جو من السبام ويرفع جودة التواصل. وهذا الموضوع كان مقلق من أيام الإيميل، أنه كان الناس يقول ماذا لو حطينا على كل رسالة جزء من الهللة، هل هذا يقضي على السبام؟ هل هذا يعني يقضي أيضا على جزء من انتحال الشخصيات؟ هل يرفع من الجودة؟ هذه أنا أشوفها حجة أيضا جيدة، بس لازم مدراء المنتجات ينتبهون، لأنه إلى الآن اللي قاعدين نشوفه يعني في إخفاقات كثيرة قاعدة تضر في جودة التجربة نفسها، وهذه يعني ممكن تضرهم فيما بعد، لأنه اللي يكسبوا من الاشتراك قد يفقدوا من الإعلانات لأنه حجم الجمهور بدأ يقل عنده.
أنا معاذ ما عندي إجابة مباشرة، لكن الفكرة اللي جت في بالي وانت لما سألت السؤال هي أنا أعتقد وجود الإعلانات بنسبة معينة أو بكمية معينة يضيف للتجربة إذا تمت بالشكل الصحيح أنك تتصفح الإنترنت. بعض الحين يجيب لك موضوع ولا إعلان ما كنت تفكر فيه خليك ممكن تروح تدور، يعني يوسع وش ممكن تبي تسوي. لكن إذا كل مكان فيه إعلان يعني الموضوع صار بالعكس، تبي آد بلوكر، تبي أشياء بس يعني تمشي لك، يعني تروح للمحتوى اللي قاعد تدور عليه. فأعتقد في يعني في تصحيح بيصير من أن كل أحد يبي يسوي إعلان، لكن التوقع أن أعتقد شركات الإنترنت كثير قاعدة تخدم حقيقة الشركات الثانية اللي تعلن، لكن اللي يلامس المنتج بشكل يومي هو المستخدم النهائي، يعني بي تو سي من ناحية طريقة التواصل، لكنها بي تو بي مع البزنس من ناحية مين اللي قاعد يدفع لها الفلوس. وأعتقد كذلك التصحيح من هذا الجانب ما حيصير إلا أرجع لنقطة الخصائص اللي قبل، أنه لازم أحس أنه في منتج خيار أني أدفع لكن فعلا أحصل على أشياء خرافية إضافية، وإذا حصلت عليها جزء من هذه الخاصية هي تقليل الإعلانات. أعتقد هذه بداية الطريق إلى أنه يصير بعض المنتجات غالية جدا لكن بدون أي إعلان.
عاد بالنسبة لتويتر تحديدا، لو نذكر بعض الإحصائيات اللي ذكرها إيلون في بدايات يعني عملية شرائه لتويتر، فتذكرون قال أن 90% من مستخدمي تويتر صامتين وخاملين فقط، يعني يقرؤون المحتوى بس ما يتفاعلون. فبالتالي توقع هذا مصعب العملية عليهم أيضا، لأنه عندك 90% ما راح يستفيدون من الخصائص. مهما أعطيتني أدت بوتن ولا أي شيء تعطيني، أنا ما أحتاج، أنا بس أبغى أقرأ وأتوكل على الله. فيمكن هذا حتى يفسر نسبة التحول البسيطة. بس نقطة أخيرة، يمكن أيضا شفتوا التغريدة حقت إيلون اللي كان يتكلم فيها عن أحد المطالب ويمكن من أحلام جاك دورسي مؤسس تويتر سابقا، موضوع فتح أوبن سورس الخوارزمية حقت تويتر. وقال أنه في البداية راح تكونون مستائين من سوء هذه الخوارزمية، وأوعدكم مع الوقت راح أحسن منها. فلعلها يعني ما أدري
يلا صراحة، خلنا نشوف مارك زكربرغ يقلده بهالحركة.
ما في أمل، ما في أمل.
بس بتكون خطوة كبيرة صراحة. على سيرة الخطوات الكبيرة، يعني بس ودي أضيف حاجتين يمكن على السريع. حاجة صراحة ملفتة للنظر كانت سلوكيات المستهلك كيف تغيرت. طلع تقرير من NGR قبل شهرين تقريبا يشوف وش تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على المستهلكين وتوجهاتهم نحو الاشتراكات. اللي صدمني وهذا يعني الاستبيان كان في أمريكا، أنه الناس اللي حاولوا يدبرون أو يقللون مصاريفهم أول شيء توجهوا له المأكل والملبس قبل ما يتوجهون للاشتراكات الرقمية اللي عندهم، يعني تقريبا النص أو الفرق 2-1. فبالتالي تغلغلت ثقافة الاشتراكات عند المستهلك بشكل كبير ويقدرها بشكل كبير. وأنا اللي خوفني هنا أنه هل نماذج الأعمال الرقمية ممكن تهرب من العالم الافتراضي إلى العالم الحقيقي، لأنه قاعدين نشوف مثلا صناع السيارات قاعدين يجربون الآن موضوع الاشتراكات. والله تبي تشتري BMW الآن بعض الموديلات، إذا تبي يعني تشتريها لكن تكتشف بعدين الحرارة اللي بالكرسي أو التدفئة هذه تراها باشتراك، أو تشتري بعض أنواع التسلا وتكتشف أن البطارية ما تقدر تستهلكها كاملة، إذا تبي تفك الباقي اللي موجود فيها لازم تدفع اشتراك. فبكرة
أنا قريت عن هذه أبو عبد العزيز وعجزت أفهم وش المنطق. يعني إذا أنا شاري الجهاز التدفئة ودفعت قيمته كقيمة،
لا بس هو يقول لك
مضطرني أدفع اشتراك.
هو يقول لك أنت ما شريت الجهاز، أنا أعطيك الجهاز.
فهل هذا يخفض يعني من قيمة السيارة، بحيث أني أنا ما أشتري، ما أدفع قيمة الأوبشن الزيادة هذا، وبالتالي هو
ما يخفض التكلفة
الخدمة علي، لأنه هذا تحليل المنطق الوحيد.
هذا على الورق معاذ، الصدق بياخذ غالبا، يعني ما اعرف بي ام دبليو بالضبط، بس غالبا بياخذها منك من ناحيتين،
لانه كان مكتوب ايضا انه تقدر تدفع اشتراك اللي هو يسمونه لايف تايم. طيب يعني اشتراك لايف تايم يعني كاني قاعد ادفع زياده على
ولا هي ملكك بالاخير. اي ولا هي بلك يعني. طيب وش يصير لما ابيع السياره؟ وهذا اكتشفوه بعض الناس اللي باعوا تسلاز انه مثلا فل سيلف درايفنج ما يقدر ياخذ المستخدم الجديد في بعض الحالات. فهذه صراحه من الاشياء اللي خلينا نقول اخلاقيات النماذج الاعمال الرقميه اللي نبي نشوف صدمات كثيره حولها. ولعله الشركات قاعده تشوف قديش احنا متمسكين بالنموذج اشتراكات ويبدون يجربون تجارب مختلفه. فمكره بالمرسيدس بعد يمكن تشوف اعلانات الان اتفقوا مع تيك توك انه يطلع بالشاشه التطبيق حقهم للراكب اللي جنب السائق، وبالتالي اكيد في مشاركه بالاعلانات اللي قاعده تجي. فالنماذج هذه الاعلانات والشراكات اللي بدت في العالم الافتراضي بدأنا نشوفها تتسرب شوي شوي للعالم الحقيقي، وما ادري كيف يعني. هل
والله هذه يعني فكره
اذا ما تم تصميمها اذا ما تصممت بشكل صحيح فهذه سيئه للمستهلك.
هذه فكره عجيبه يعني صراحه. انا من الناس اللي كنت متفائل جدا بتطور السيارات يعني تاثرا بتسلا. تسلا يعني يمكن هي جددت في هذا القطاع انها خلت السياره الى حد كبير ذكيه، وبداوا يعني طبعا الاخوه البقيه انهم يقلدونهم. لكن يعني في فرق اليوم تقدر تستوعبه ما بين السيارة القديمة والسيارة الحديثة. السيارة القديمة أنت تشتري قطعة حديد وماكينة فأنت تملكها بالكامل وليس لأحد أي سلطة عليها. اليوم السيارة ذكية يعني ممكن التحكم فيها. فزي ما ذكرت على موضوع الاشتراكات ممكن بكرة يقول لك إذا تبدق إشارة يمين لازم تشترك $5 بالشهر
بس تلك يسار بس
لا يجيك واحد يرقص بتيك توك أخلص أبلف يمين
أو حتى ممكن يصير في اللي هو موضوع الجيو فنسنج على السيارات، إنه السيارة هذه ممنوع تروح لأماكن معينة، تبغى تطلع برا مدينتك يطفل المحرك إلا إذا دفعت زي ما قلت. فصراحة فكرة شوي مخيفة، يبغى لنا جيل بريك للسيارات
بالضبط
بس والله صادق بترجع موضة الجيل بريك إذا كثير من الهاردوير والأجهزة جاية بقدرات أكبر من اللي تقدر تستخدمها، ترجع موضة الجيل بريك أكيد.
طيب ننتقل، وش رايكم نروح مصر شوي، وخبر ما ادري هو كبير ولا صغير، لكن تابي شركة اشتري الآن وادفع لاحقا قررت انها تخرج من السوق المصري بعد يعني عدة اشهر من تواجدهم فيه. ما ادري كيف يعني قرأتوا الخبر هذا.
انا احس ان كلمة الأصح هنا ايقاف، هم قالوا ايقاف، فبالتالي راح يظلون متواجدين. طلبوا من التجار اللي يعني يستخدمون الخدمة أنهم يبدون يشيلون أي إشارة للتابي بعد مارش، تاريخ معين في مارش. وذكروا أن السبب الرئيسي والله الماكرو، وضعية الاقتصاد، في شوية ضبابية على الديون المستحقة على مصر خلال الفترة الجاية. وبالتالي شافوا هم أنه رغم أنهم ترى قفلوا جولة تابي قبل شهر تقريبا أو يعني فترة قريبة، وكان جزء منها أنه توسع في سوق مصر. فأنا أتخيل هو مجرد إيقاف وإعادة التوقيت اللي يشوفونه متى يكون مناسب لهم.
أنا أشوف خبر كبير معاذ، إجابة على سؤالك. حجم السوق المصري حتى زي ما ذكر الرئيس التنفيذي والمؤسس كبير جدا، وكذلك مو بس الحجم لكن نمو هذه الشريحة، فيه عدد من اللاعبين في مجال التقنية المالية بما في ذلك مقدمي بعض الخدمات المشابهة، فشيء كبير جدا ومهم. لكن ما كان واضح بشكل كبير وش السبب، هل هي الالتزام بالدفعات كان مختلف عن بعض الأسواق الأخرى، بعض الناس قالوا زي ما تكلمنا قبل على بعض التراخيص ما انتهت بشكل كامل، لكن الرئيس التنفيذي والمؤسس يقول حنا بس زي ما ذكرت الماكرو، الوضع الاقتصادي وترتيب أولويات في الشركة، لازم نركز على بعض مجالات النمو. أعتقد كذلك سبب وجيه إذا كان هو الكامل، لكن أعتقد لسه كم شهر يعني كان صعب يشوف الوضع الكامل
بس
في
بس هذا التحرك صراحة يثير تساؤلات كثيرة عندي، أهمها يعني كلنا عارفين الأوضاع المحيطة بالاقتصاد المصري، لكن أيضا قد تكون هذه الأوضاع قد تترجم إلى فرصة لتابي وغيرها، لأنه في هذه الأوضاع عملية التقسيط تصبح يعني أكثر أهمية. فأعتقد يعني هل التحدي كان في موضوع قيمة العملة مع الوقت؟ يعني أنت تقرض اليوم مثلا ب3000 جنيه مثلا، وبعد 4 شهور ترجع لك 3000، لأن هذه الفكرة حقتهم إنه ما يأخذون فائدة، لكن 3000 يمكن قلت قيمتها، فأنت قاعد تأخذ مخاطرة على العملة نفسها وانكشاف على العملة. أنت حتى لو رجعت لك 3000 أنت خسرت مثلا 10 أو 15% من قيمة العملة نفسها، فأنت خسران، فوحدات الاقتصاديات الوحدة عندك صارت مضروبة. هذا من زاوية. من زاوية أخرى قد يكون يعني حصلوا مشكلة في التحصيل، يعني هذه الشركات ما تقدر تستحمل أكثر من 2-3% تخلف عن الدفع، ولا أيضا يعني تنعفط وحداتها اقتصاديات الوحدة عندها.
بس معاذ هذا الاسم المحاسبي تنعفط، بس أبي أتأكد.
فهذا تساؤل ثاني، ويمكن التساؤل الثالث هو عملية التحصيل نفسها يعني يمكن ما فيها حوكمة واضحة. يعني في السعودية شفنا مثلا تابي وتمارا ربطوا مع سما، فتقدر انك يقدرون يبلغون عنك في سما، اوكي ما راح مثلا يوقفون خدماتك او شيء زي كذا، لكنها نقطه سوداء في سجلك الائتماني. فهل مثلا غياب شيء مثل هذا في مصر بشكل يعني مؤسسي قاد الى عمليات التخلف بشكل زائد؟ فما ادري صراحه.
نقاط مره مهمه، وعشان كذا انا شخصيا اعتقد، وانا ما اعرف وش قاعد يصير داخل تابي، بس اعتقد انه بيراجعون استراتيجيتهم، لأنه السوق المصري سوق كبير والفئات من ناحية الدخل أيضا متعددة، فبالتالي قد يعيد تمحور وين يبغى يشتغل بالضبط وكيف يعالج الإشكاليات اللي ذكرتها. لكن ما أتوقع يقدر يستغني عن السوق المصري حتى لو كان يعني الإشكاليات هذه استمرت. قد يقلص حضوره فيها، قد يتشدد أكثر في مين يخدم، لكن صعب أنه يعني يخلي الباقي اللاعبين يأخذون حصة سوقية ويستولون على خلنا نقول البراند إكويتي اللي في البلد، على أساس أنه اللي هي السمعة وحضور في ذهن العملاء. يعني بعطيكم بس معلومة، يعني في مقالة ومضة اللي ذكرت الخبر أيضا، ذكروا بحث من ريسيرش أند ماركتس أنه الدوران الإقراض للأفراد في مصر خلال 21 تضاعف من سنة لسنة. الباي ناو باي ليتر أو اشتري الآن ادفع لاحقا يتوقعون أنها تنمو من مليار إلى تقريبا 6 مليار دولار خلال 5 سنوات. فالضروري أنا أشوف للشركة أنها تلقى طريقة أنها يعني ترجع للسوق بشكل سريع، حتى لو كان بحضور أقل بكثير مما كانوا يبغونه في البداية،
عشان تكونوا موجودين بالقاعدة العملاء لما الأمور تبدأ تستقر بشكل أكبر.
الأكيد أن السوق المصري فعلا سوق كبير، لكن له أعتقد خصوصية عالية، فواحد تحتاج فريق محلي قوي متمكن، واثنين تحتاج تعرف يعني تموضعك فيه بشكل مثالي. يعني شفنا كثير من الشركات اللي استفادت منه زي أوبر كانت قوية جدا في مصر، حتى كريم كان لها حضور جيد، والشركات اللي ما قدرت أنها تدخل يعني مثلا طلبات أيضا من الشركات اللي عندها وجود قوي جدا في مصر. فهو سوق يعني كبير وكريم، لكنه صعب يبغاله مداخل أو فهم خاص. بس هذا ينقل لموضوع يعني وجود السجل الائتماني عند المستخدم المصري. صراحة يعني خليني أفكر بشركة أدالفاي الباكستانية، واللي جمعت الأسبوع الماضي 7.5 مليون دولار، والشركة تقدم خدمة السجل الائتماني مستهدفة البنوك، وتخدم يعني أو تغطي شريحة الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وصراحة لفت انتباهي يعني مع خبر إعلانهم عن الجولة نقطة ذكرها المؤسس، يقول أن 2 مليون فقط عميل في باكستان عندهم أي علاقة ائتمانية مع البنك، من أصل 50 مليون عميل عندهم حساب بنكي. وهذه الطامة الأكبر، 50 مليون من أصل 220 مليون اصلا مواطن او شخص يعني يعيش في باكستان عندهم حساب بنكي. فنتكلم على نسبة الإقراض أو نسبة الحصول على الائتمان في باكستان قرابة 1% أو أقل من 1% بشوي. يعني قد تكون هذه من أقل النسب اللي مرت علي صراحة. وهذا يوريك أهمية وجود السجل الائتماني، واللي هي المشكلة اللي قاعد تحاول تحلها أدلفاي. جمعوا الجولة من كوتو فنتشرز في الإمارات، وايضا كايميرا ايضا في الامارات، بالاضافه لمستثمرين في باكستان فاطمه جوبي وزين كابيتال. فحضور يعني جيد صراحه من الصناديق الباكستانيه في الجوله، واعتقد هذا الحضور مهم، لان ما اعتقد في مستثمرين يعني ممكن يكون عندهم شهيه للاستثمار في باكستان دون وجود راس مال محلي معهم.
يمكن اكثر الاشياء الملفته في الخبر ان الجوله صارت في باكستان، كان في هدوء كبير الفترة الماضية من يعني المنظومة الباكستانية، مع أنها كان لها سنة 21 و22 كانت سنوات جيدة وفي نمو وحتى اهتمام من مستثمرين دوليين كبير جدا. فلعلها عودة للأخبار الجيدة للمنظومة الباكستانية اللي قاعدة تكبر وتكون جزء أكبر في المنطقة. يعني
الهدوء يعني كان عالي جدا، لدرجة أن في الربع الأخير من العام الماضي الربع الرابع قيمة كل الجولات في باكستان وصلت 15 مليون دولار، وهو رقم قليل جدا. يعني هذه الجولة فقط تمثل 50% من إجمالي الاستثمارات في الربع الماضي.
طيب خلونا نروح الجار باكستان الهند، وكنا ندردش أنه ما تكلم كثير عن الهند رغم أنه يعني الحراك الكبير اللي قاعد يصير فيها سنتين الأخيرة، وشفنا يمكن كذا خبر ملفت الأسبوع هذا منهم. واحدة منها من الشركات اللي الآن عندها شهية كبيرة أنها تتوسع في الخليج ودخلت الإمارات أوردي، والآن عندهم جولة جديدة 104 مليون دولار وهدف أساسي لها التوسع داخل السعودية، وهي شركة Fresh to Home، منصة لبيع الأكل الصحي والطازج. بدأت في الهند من خلال مؤسس ريادي تسلسلي شاد، وقدروا يحصلون استثمارات من أكثر من مستثمر خليجي، واليوم بالجولة الجديدة أيضا أمازون دخلت معاهم، وبالتالي واضح أنه العلاقة بين المنظومة الهندية والخليجية في شيء قاعد يصير هنا، وأخبار مهيب يعني جاي لحالها. بنشوف بعدين خبر آخر من الهند مع الخليج كذلك. فكانت من الأشياء الملفتة أيضا وجود مستثمر من السعودية دلة البركة، ودلة البركة ما شاء الله يعني لهم نشاط كبير الشهر هذا، شفنا دخلوا في يداوي ونعناع، يداوي في مصر ونعناع في السعودية، والآن Fresh to Home الهندية مع تواجدهم في الإمارات. فأيضا مثير اهتمام النشاط المستثمرين الاستراتيجيين في المنطقة.
أكيد أنهم معينين يعني أحد الأشخاص يعني بشكل جديد، فبالتالي يعني واضح أنه في استراتيجية جديدة متوجهين لها. لكن أيضا صندوق أمازون، هذا اسمه صندوق أمازون سامباف فنتشرز، هذا صندوق مخصص فقط للاستثمار في الهند، وهذا الشيء يعني كان ملفت صراحة أن أمازون يعني مخصص صندوق لدولة معينة. أول مرة أسمع عن الصندوق، لكن حسيت أنه بحد ذاته هذا خبر لوحده يستحق النقاش.
إن صندوق مو بأنه قالوا والله شركة توصيل منتجات غذائية ورا ما نشتريها وخلاص يعني، فحتى أن الاستثمار في شركة للتوسع في منطقة أوسع. يعني لما قريت تواجد أمازون قلت جاء على بالي يعني كيف يقررون متى يدخلون يحاولون الاستحواذ ومتى يقولون خلينا نكبر مع الشركة هذه كانكشاف عليه.
طبعا اللي قاد جولتهم السابقة واللي كانت قيمتها اللي هي كانت من طراز جيم، وهذه الجولة من طراز دال، ذيك الجولة قادها الذراع الاستثماري لحكومة دبي اللي هو دبي انفستمنت كوربوريشن DIC، وايضا شاركوا في هذه الجولة، وكانت هذيك الجولة تعتبر اكبر جولة في تاريخ الهند في لحظتها لشركة تستهدف يعني الأفراد أو البي تو سي. العجيب أن الجولة هذه كانت قيمتها ذيك 121 مليون دولار، بينما هذه 104. فمن غير المعتاد أن الشركة تجمع جولة دي أصغر من جولة سي، وقد يكون يعني تفسير واحد من أمرين، يا أما أنهم ما شاء الله عليهم قدروا يصروا لوحدات اقتصاديات وحدة عالية أو جيدة ولا يحتاجون كاش إضافي، أو طبعا وهذا اللي أنا أرجحه أنه السوق صعب وناشف زي ما نعرف، وهذا اللي قدروا عليه، خصوصا أن التقييم يعني يبدو أن التقييم حسب الأنباء أنه حول 500-550 مليون دولار، وقد يكون تقييم مشابه أو مقارب جدا لتقييم الجولة السابقة.
صح عليك، لا بالعكس كلامك 100%. أنا قاعد طالع بيتش بوك الآن، التقييم بعد كفالة الجولة 566 مليون دولار وهو يمثل تقريبا زيادة 30% عن جولتهم السابقة، ففي زيادة بس ما هي بالزيادة المعتادة اللي كنا نشوفها سنة 2021. الآن بدأنا نهدي اللعبة
طبعا لأن المكررات قاعدة تتغير، فيعني على سبيل المثال شركة في 2020 كانت تسوي 1.5 مليون طلب شهري أو 50,000 طلب يومي، وفي مطلع 2022 صارت تسوي 1.5 مليون طلب شهري أو 84,000 طلب يومي، وهذا الكلام في بداية 2022، فالمفروض الآن أنه زادوا على الأقل ضعف هذا الرقم. فرغم ذلك الزيادة يعني زيادة في الطلبات من آخر جولة تقريبا 4 إلى 5 أضعاف، بينما الزيادة في التقييم 30%، وهذا واقع المكررات الحزين اليوم وواقعها السعيد في 2020 و2021.
عد من المصادفات الغريبة أني أنا قابلت المؤسس شان، وكانت مصادفة لأنه كان جاي لدبي ووقت لسه الجائحة كانت في ذروتها ومرض وهو هناك، وعرفت من خلال أحد الأشخاص كيف وصل له، فقال طيب أنا فاضي ما عندي شيء الآن محبوس في دبي، فبدأنا نتكلم ونسولف، واكتشفت أن شان يفكر في دخول السعودية من زمان، وعنده ناس من الفريق قد اشتغلوا في STC في أماكن أخرى، وقبل العام أو يعني على بداية العام الماضي جاء للرياض وبدأ يبحث عن وين المدخل الأفضل بالنسبة له، ويبدو أنه خيار الاستحواذ واحدة من الخيارات اللي قاعد يطالعها بجدية، فلعلنا نسمع أخبار قريبة أنه تتحول فلوس هذه اللي أخذها من الجولة إلى صفقة قريب في السعودية يمكن تسمح له أن يدخل ويتوسع ويحاول أنه يعوض الإشكاليات اللي صارت له في السوق الهندي.
طبعا الشركة بما أنك اضطريت أنهم في الإمارات من عام 2019، حسب تصريحهم أنه الإمارات تمثل من 10 إلى 15% من دخل الشركة، وهذا شيء ما يعتبر صغير، خصوصا أن الإمارات حجما أو حجم السكان فيها أصغر بكثير من الهند، يعني هم متواجدين في الهند في أكثر من 160 مدينة بينما في الإمارات غالبا هم في يعني بضع مدن، وهنا يعني يبان أهمية السوق الخليجي بالنسبة لهم، سواء الإمارات وبعدين إذا توسعوا إن شاء الله للسعودية، فما يعني ما نتكلم عن مساهمة بسيطة من الدخل، لدرس أنه حتى المؤسس يقول إذا بننظر لسوق الشركات اللي تبيع اللحوم والأسماك واللي هم متخصصين في الإمارات أو مركزين عليه في الإمارات، فإحنا أكبر شركة في الإمارات اليوم، شركة يعني فقط متخصصة في هذا القطاع، وهذا يرجعنا أصلا وش تسوي شركة، يعني هم يسمحون للمزارعين وللصيادين أنهم يبيعون منتجاتهم بشكل مباشر، ويسمحون للمشتري النهائي أن يشتريها، فقاعدين يحاولون أنهم يشيلون،
وبالتالي أسعار أرخص
والجودة
أفضل. والعجيب أنه كانوا ما أدري إذا إلى الآن يعملونها ولا لا، يعملون مزايدة عكسية، فالمزارع أو الصياد يزايد على السعر الأقل، وإذا هو مؤهل بيشترون منه، فكانت من الأفكار الظريفة والطريفة اللي نفذتها بشكل يمكن ما نقدر نشوفه بالأسواق الغربية.
معاذ وليد، تذكرون قبل يمكن 3 سنوات 4 سنوات بدأت تطلع شوي أو بدأ يطلع حماس على تشترك مع شركة ويرسلون لك كل أسبوع أو كل أسبوعين سلة خضار وفواكه طازجة إلى البيت،
حصيل وما حصيل وغيرها.
إيه، فأعتقد هذه كمان خطوة إضافية ترجع للمصدر، فأعتقد حتى تموضعها في السوق السعودي إذا لما يجون بيكون مهم. هل هي الجودة وجودة المنتج ولا سعر المنتج ولا شوي من كل واحد فيهم، ولا إذا بطريقة سحرية بالتسويق يقدرون يأخذون الاثنين مع بعض. لكن لأني أعتقد من ناحية خاصة مقارنة بالهند، من ناحية حجم السلة ممكن يزيد ويكون فيه قدرة ورغبة، لكن إذا فعلا الجودة كانت تعتبر منتج جديد ولا مستوى جديد في الجودة اللي موجودة في السوق.
طبعا يمكن الأسبوع الماضي احنا تكلمنا عن أيضا كان في استحواذين صاروا في الإمارات، واحد من شركة سعودية وواحد من شركة إماراتية، شركة إي آند. واليوم أيضا نشوف شركة هندية قاعدة تستحوذ على شركة في الإمارات، ميك أول هندية استحوذت على سمايل نيو الإماراتية. لكن هذا صراحة قاعد يخليني أفكر أن يعني هل الشركات الهندية صار عندها تشبع في السوق وبدأت تلتفت للسوق الخليجي بشكل عام؟ فريش تو هوم واضحة نيتها، ميك أو استحواذ فبالتالي توسع في المنطقة، أكيد لن تكتفي بالسوق الإماراتي. فما أدري صراحة هل هو يعني أويو، لو تذكرون أويو الهندية واللي دخل فيها صندوق سوفت بانك فيجن فند، أيضا توسعوا في السعودية وموجود لوحهم في الكثير من الأماكن. فهل يعني نشوف موجة جديدة من الشركات الهندية تتوجه عندنا؟ هل هذا شيء صحي برأيكم؟ ولا احنا اللي فينا كافينا الشركات الامريكيه يعني ما قصرت
والصينيه شوف هذه ضريبه السوق المفتوح. يعني السوق المفتوح له مزايا وله عيوب. يعني واحده من المزايا انه المستهلك يكون عنده خيارات كثيره، وانا اتوقع بالنسبه للهند بالذات يعني توسعها للخليج منطقي جدا، علاقات تاريخيه بين منطقتين طويله جدا في قدم التاريخ. الشيء الاخر يعني حجم التبادل التجاري بين الخليج والهند تضاعف خلال السنتين الماضيه من 87 مليار الى 154 مليار. الشيء الثالث في جاليه ضخمه للهنديه هنا في الخليج، فاي شركه هنديه لما تنتقل للخليج في على الاقل فئه من العملاء يعني عارفينهم ومستعدين لهم، فيصير التوسع يمكن أسهل لهم مثلا من شركة صينية اللي ما راح تلقى أحد أصلا تقريبا يعرفها مثل الشركات الهندية. والآن اللي قاعدين نلاحظه أنه الأمريكان مع تضييق اللي صار السياسي من أمريكا على التعامل مع الشركات الصينية، كثير منهم بدوا يتوجهون للهند، وبدأنا نشوف ارتفاع كبير للتقييمات. وبالتالي الآن يعني الطريقة الوحيدة لهم أنهم يحافظون على نمو التقييمات هذه أنه يوسع التام حقه والسوق إلى دول أخرى. والخليج أحس أنها خطوة منطقية بالنسبة لهم، لأن القوة الشرائية كبيرة وجنبهم ويمكن يفهمونهم أكثر من الأسواق الغربية أو الأسواق الأخرى.
التحدي الوحيد للشركات الهندية أتصور، خصوصا الأشياء زي اللي تكلمنا عنها فريش تو مارك فريش تو هوم وغيره، أن كثير منها يعتمد كذلك على تكرار الشراء. لا وهذا اليوم ما شاء الله مصطلحاتك العربية متميزة. لا لكن قصدي على
عنده اشتراك مع خدمة خاصة
مع شات جي بي تي بالعربي
بالعربي. لا تعتمد على الشراء المتكرر، يعني خضار فواكه انك تشتري بشكل متكرر، وما في زي قاعدة العملاء في زي الصين والهند من ناحية العدد. فحتى لو حجم أحجام السوق في الخليج كبيرة جدا، لو تضع السعودية والإمارات مع بعض يصير فعلا حجم كبير حتى مقارنة بدول كبرى، لكن عملائك النهائيين ما حيعوضون عن 4-5-10 ضعاف عدد السكان اللي هو بالأخير يبون يشترون بشكل متكرر. فأعتقد المنتجات ممكن تكون جديدة، لكن أستخدم كلمة معاذ اللي ما عجبتني، اللوكلة مهمة، لأن لازم تفكر وش كيف منتجك بيتأقلم مع عدد أقل اللي هي بطريقة مختلفة في العمل، لكن ممكن القدرة الشرائية في كل مرة تكون أكبر بكثير.
وعشان كذا أنا أقول يعني سواء السوق السعودي ولا الإماراتي ولا حتى المصري زي ما تكلمنا عن تابي، فعلا يحتاج إلى فهم خاص. أنا أعتقد يعني أنه هذه الأسواق تحتاج في لها خصوصية فعليا. إحنا ما إحنا مثلا مثل أمريكا، ممكن هذه أكبر ميزة تنافسية عند السوق الأمريكي، إن سوق مفتوح ومتقارب إلى حد كبير. إحنا رغم يعني المنطقة ككل، رغم يعني تشارك اللغة، إلا أنه فعلا الأسواق مختلفة، لا من ناحية القوانين ولا من ناحية يعني مع يعني ديناميكية السوق نفسه. فبالتالي هذه فرصة للاستحواذات زي ما ذكرت أبو عبد العزيز، يعني هذه فرصة للاعب الذكي أنه يستحوذ، لأنك أنك تجي وتحاول أنك توظف يعني في مرحلة متقدمة مثل هذه ما تقدر تعطي أكويتي أو يعني أسهم في الشركة بشكل قوي، أعتقد ما راح تقدر تستقطب الفريق القوي، بينما الاستحواذ راح يعطيك يعني ميزة تنافسية عالية.
خلاص معاذ الآن يبغى له يسجل حقوق الكلمة، بس على موضوع اللوكلة يعني تخيل داخل دولة نفسها، يعني ويمكن هذا اكتشفتوه معاذ أيام شغلك في كريم، حتى في الأكل. يعني أعطيك مثال على مثلا الضأن في السعودية، في المنطقة الوسطى يمكن النعيمي هو الأكثر شعبية، لكن لما تروح المنطقة الغربية لا، الحري هو الأكثر شعبية. فأتذكر واحدة من الشركات اللي كانت شغالة في اللحوم كانوا يبغون يتوسعون من وسطى للغربية، والحملة التسويقية يعني لو ما اكتشفوها باللحظة الأخيرة كان ممكن يعني تفشل بسبب عدم ملاحظة هالاختلاف اللي يبدو أنه بسيط لكن بالنسبة للعميل النهائي يفرق من مسألة شراء ومن عدمها. فاللوكلة يعني مرة مرة يعني مهمة، وعلى مو بس مستوى الدولة، على مستوى حتى المدينة أحيانا.
صحيح، يعني فعلا حتى وجود يعني خصائص يعني معينة، مثلا أتذكر موضوع الاتصال على الكابتن، يعني عادي ممكن في الرياض أو في أغلب يعني يعني المدن الكبيرة عادي مثلا سيدة تتصل على الكابتن، في أيام يوم كان الكابتن فقط رجل، لكن في بعض المدن الصغيرة كان هذا الشيء غير مقبول، يعني إن كيف رقم السيدة يصير عند الكابتن. فاضطرينا مثلا إن نقدم خدمة اللي هو حجب الرقم، لما تتصل يكون عن طريق رقم ثالث، يعني تتصل على رقم والرقم هذا يحول الاتصال. فيعني هذه الخصائص البسيطة إذا ما كنت يعني قريب جدا من السوق وفهمته، فهمت احتياجاته، راح يكون يعني صعب جدا التوسع والنمو في هذه الأسواق. عبد الله، أنا أدري إن في شركة هندية في خاطرك تتكلم عنها،
بس بتكلم على عجالة. بايجو الهندية اللي تخصص في التعليم، من أكبر شركات التعليم في العالم، بس في جولة على الأقل أخبار عن جولة،
وأعتقد إذا سمعت لي عبد الله أعتقد هي الشركة الأكبر تقييما في الهند اليوم حتى.
صحيح، قاعدة في أخبار عن جولة بقيمة 500 مليون دولار بقيادة تي بي جي وكذلك صندوقين سياديين من المنطقة. ما في كلام على مين، لكن يبدو أنه بيكون لنا بيكون للمنطقة يعني كذلك استثمار عكسي. يمكن تكلمنا قبل شوي على شركات هندية في تيجي المنطقة، هذه المنطقة تروح شوي. بس مثير أنه يحاولون يحافظون على تقييمهم حق السنة الماضية اللي هو 22 مليار دولار، وهو يمكن يرتبط بنقطة المكررات اللي ذكرتها معاذ، أنه حتى لو في نمو أو تطوير وكذا، لكن الضغط اللي قاعد يصير على التقييمات بس يخلي الناس تقول نبي السلامة، خصوصا أنهم عليهم ضغوطات للوصول للربحية زي ما وعدوا المستثمرين قبل 5 شهور لما جمعوا جولة ب 250 مليون دولار.
تذكرون تكلمنا كثير مرات الماضية عن موضوع الإقراض الجريء، وقلنا واحدة من مخاطره موضوع العهود. العهود فكرتها أنه لما أعطيك الفلوس أنا كمقرض بحط شروط معينة، أقول لك تتعهد أنه أبدا ما تصير الشغلات هذه، إذا صارت فبفعل مجموعة من الحقوق، وتكون هذه أحيانا حتى غليظة جدا وقوية على الشركة. هذا اللي صاير الآن لبايجو. واحدة من العهود كانت عندهم أن يطلعون التقارير المالية الأوديتد أو اللي تم فحصها طرف ثالث مدققة، شكرا، في وقتها وتأخروا، فبالتالي أخلوا بجزء هذا من الكوفننت من العهد، والآن المقرضين يقولون طيب الآن نبي ناخذ حقوق اللي احنا كنا طالبينها. بايجو طلبوا منهم مهلة، أعطوهم المهلة هذه تنتهي في فبراير، فبالتالي أتخيل المستثمرين الداخلين بالجولة الجديدة بيكتشفون أنه بايجو مرنة جدا معهم بالتفاوض عشان يتخلصون من مشكلة العهود اللي سواها مع المقرضين.
وهذا صراحة ينقلنا يعني لأول شيء، في نقطة جميلة أنت قلت موضوع القوائم المدققة، في معلومة يعني عرفتها مؤخرا وعجبتني صراحة، واللي هي أن الشركات الهندية ذات الملكية الخاصة هي مضطرة أنها تنشر قوائمها بشكل علني، فهذه القوائم المدققة تصبح موجودة للعوام، أي شخص في الهند يقدر أن يطلع عليها، فسواء قوائم بايجو ولا حتى فريش تو هوم هي منشورة وتقدر أنك تطلع عليها مثل الشركات العامة، وتشوف يعني حتى شركات تحلل هذه البيانات وتعطيك تقارير عنها بأجر مدفوع. فيعني مثلا أي شخص في السعودية في هذا القطاع حق مثلا فريش تو هوم ولا قطاع التقنية التعليم التقني يقدر فعلا يشوفها ويدرس الأرقام ويفهم اقتصاديات الوحدة، وحتى مقسمة يعني على سبيل المثال فريش تو هوم صرفت العام الماضي 15 مليون دولار على التسويق بحد ذاته، وغيرها من الأرقام والإحصائيات اللي تقدر أنك تطلع فيها. لكن هنا في نقطة ثانية، موضوع التأخر اللي ذكرته أبو عبد العزيز كان سببه الكثير من اللغط حول هذه الشركة، وشركة يعني ترى عندها أكثر من 17 استحواذ، وكانت أيضا متخلفة في دفع مستحقات بعض الشركات اللي استحوذت عليها أيضا. لكن يعني يبدو أنه تأخرها في إعلان نتائجها المالية المدققة هذه كان بسبب رفض المدققين التوقيع على يعني بياناتهم المالية بسبب وجود مشاكل معهم في طريقة احتساب الدخل والتكاليف وغيرها من المشاكل. وأذكر أني قابلت أحد المستثمرين الهنديين اللي مستثمر في الشركة من زمان، وكان يقول لي يعني في خضم الأزمة هذه حقت القوائم المالية، كان يقول لي أنا هذه الشركة هي سبب القلق والأزمات في حياتي. يعني كان يتكلم عنها بشكل رغم من تقييمها العالي، لكن كان يتكلم أن مشاكلها كثيرة. فيعني زي ما ذكرت ممكن فعلا بيحتاجون أنهم يسدون القروض هذه. وأيضا في نقطة هنا أو خبر طلع قبل شهر عن المؤسس، يقول لك أن المؤسس كان يفاوض مقرضين بحيث أنه ياخذ قرض مقابل أنه يرهن حصته اللي تبلغ تقريبا 25% في الشركة، ويشتري 15% ويطلع بعض المستثمرين. وهذه يعني هذا شيء غير مسبوق، يعني العادة المؤسس يا أنه ياخذ قرض بحيث أنه يبيع حصته مقابل أنه ياخذ كاش لجيبه بحيث أنه يأسس نفسه على الجنب شوي، يعني كعملية تخارج جزئي، أو أنه ياخذ الفلوس يحطها في الشركة. فلكن أنه شخص تشوفه قاعد يزيد حصته في الشركة، أنا أعتقد أنها دلالة على أمرين. الأمر الأول أو أحدهما طبعا، واحد يمكن عنده مستثمر غاثة ويبغى يتخلص منه بالهيبة.
لا عاد أشوف رقمك الله يرحم والدي.
ترى كز عشتنا يا أخي، تدق ما غير تدق، وين التقرير المالي وين التقرير المالي، خلاص يا أبوك خذ فلوسك
وخلني.
هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن التقييم نزل بشكل كبير، فهو يشوف فرصة للتربح يعني من انخفاض التقييمات أو المكررات في الفترة الحالية. فإذا شرى هذه الحصة من خلال قرض ممكن يبيعها خلال كم من سنة، خصوصا أن الشركة فعلا تنوي أنها تطرح نفسها في الأسواق العامة.
مو سواها مؤسس أويو إذا ماني بغلطان قبل كم سنة، أخذ قرض لشراء حصة إضافية، أي ماني متأكد، بس دائما غريبة لما تصير انه مش قاعدين نسوي يا ابو شوف، يعني استخدامك للقرض هو نفس ضمان القرض حقي، فاذا جبنا العيد كلنا بنجيب العيد بشكل عام.
انا اتوقع يمكن اشهر من سواها هو الشيخ ادم نومن لما كانت الشركة على 48 مليار تقييمها، اخذ له عدة قروض يعني. هذا اللي اتذكره يعني في قصة ادم.
اعتقد ننتقل من بايجو إلى يمكن ساحة كلنا يعني صرفنا وقت عليها كثير الفترة الماضية، معنا يمكن ما تكلمنا عليها في الحلقات السابقة بشكل كافي، الذكاء الاصطناعي التوليدي الجنراتيف اي اي،
الهبة الجديدة،
الهبة الخرافية اللي ترى لسه ما عدت شهرين ونص ثلاثة شهور يعني من لما طلع
شات جي بي تي، هبة البرجر حقت عالم التقنية.
لكن اليوم بدينا نشوف تحالفات مو بس منتجات جديدة تطلع. ما أدري وش أهم التحالفات اللي شفتوها، وش رأيكم باللي قاعد يصير، هل تشوفونها واضحة حالات الاستخدام ولا تحالفات بعدين نشوف وش نقدر نسوي مع بعض.
والله تحالفات ملفتة جدا يعني. طبعا أول تحالف اللي التحالف الأصلي كان بين أوبن آي ومايكروسوفت وكيف يقدرون يستخدمون أجور، لكن اللي سمعناه الأسبوع الماضي أو أعلنت شركة بين الاستشارية تحالفها مع أوبن آي أنهم يستخدمون نماذج الذكاء التوليدي والنماذج اللغوية الضخمة هذه في خدمة عملاء معينين. فواضح الآن أنه في فرصة كبيرة للشركات الاستشارية أنهم يستفيدون من الهبة هذه، إذا هي هبة أو إذا هو تحول حقيقي قاعد يصير. في كل الأحوال قاعدين يشوفون الفرصة. المفارقة عاد أنه أول عميل للتحالف الجديد هم كوكاكولا، فراح يعني يشتغلون مع كوكاكولا في ضمن مجموعة من الأشياء من أهمها التسويق وكيف يقنعونا أنه نستهلك السكاكر أكثر. فهذه ما كانت يعني والله استقبال جيد من الناس.
أنا أعتقد المفارقة الحقيقية أبو عبد العزيز إن عبد الله يتحفظ عن التعليق على هذه الشراكة.
أنا ما أقدر أعلق. الله يوفق الجميع، هذا اللي أقول.
التحالف الآخر كان في على الصعيد الحوسبة السحابية الكلاود. أمازون تحالفت مع هاجينج فيس اللي معروفة بالنموذج بلاسم حقهم وأنه مصدر مفتوح، والفكرة أنه أمازون راح توفر الأدوات والبنية التحتية لعملاء التحالف هذا أنهم يستخدمون النماذج يدربونها على AWS. فبالتالي الحوسبة السحابية واضحة أنها يعني يعني من الناس بيفوزون أو يستفيدون من الأقبال الكبير اللي قاعد يصير على النماذج التوليدية. السؤال طيب مين الآخرين اللي بيستفيدون منها؟ شفنا أيضا إنفيديا، رغم النتائج كانت يعني مخيبة للأمال شوي، إلا السهم ارتفع بعد إقفال السوق لأنه كان يتوقعون صعود كبير بفضل إقبال الناس على تدريب النماذج. النماذج هذه تأخذ عدد ضخم من الجي بي يوز أو معالجات الرسومية، يعني جي بي تي شات قاعد يأخذ تقريبا 10,000 معالج عشان يدرب النموذج الواحد. تقرير من جي بي مورغان الظاهر كان يقول ان جي بي تي 5 الان قاعد تتدرب قاعدين يستخدمون 25,000. فبالنسبه لانفيديا وباقي المصنعين اشباه الموصلات ايضا هذه فرصه كبيره، زي ما استفادوا من الكريبتو الان يستفيدون من تدريب الذكاء الصناعي.
وش هذه كانت المقوله ان اذا كانوا الناس مقبلين على الذهب بيع شو اسمه
المعاول
لا تبيع ذهب. فأكيد انفيديا استفادت من الجيمينج مستمرة طبعا، وكريبتو وأكيد مستمرة شوي، والآن تدريب النماذج الكبيرة هذه.
أنا صراحة يعني أسعدني الخبر هذا لسبب بسيط، واللي هو فعلا يعني جنراتيف اي اي، واللي أعتقد نحتاج أن نحصل لها ترجمة، لكن يعني هي هبة جديدة، والكثير يعني قاعد برأيي يبالغ في يعني أهميتها إلى حد كبير، وإلى الآن ما صدرت عندنا حالات استخدام مستدامة، وهذا هو اللي فعلا يثبت دور التقنية من عدمه. في كثير من التقنيات الرهيبة اللي شفناها في التاريخ اللي ما قدرنا فعلا نشوف لها توظيف حقيقي في حياتنا اليومية أو في استخدامات الشركات وغيرها. فأعتقد يعني التحالف ما بين OpenAI وبين قد يكون بداية لتوظيف حقيقي لهذه القدرات بشكل مستدام، وإيجاد حالات استخدام يعني مستمرة، وهذا اللي فعلا ودنا نشوفه في الجنراتيف اي اي.
وفي سؤال كبير هنا صراحة، مين بيستفيد يعني لما نتكلم عن المستفيدين من الموجة الكبيرة؟ هل هي الشركات الكبيرة عمالقة السوق ولا الشركات الريادية؟ يعني في الكريبتو كان واضح أن الشركات الصغيرة هي اللي استفادت من الموجة أكثر من العمالقة. في الموبايل كان خليط، اثنين هم استفادوا. السؤال الآن مع النماذج التوليدية هذه، هل هي بتكون حكر على مايكروسوفت وعلى جوجل وعلى فيسبوك وغيرهم، ولا في فرصة للشركات الصغيرة؟ كان صراحة في تقرير حلو من The Information عن شركة جاسبر اللي وصل تقييمها مليار دولار بفضل كوبي اي اي اللي طلعوه، اللي يساعدك انك تطلع عبارات تسويقيه من خلال جي بي تي. الاشكاليه لما طلعوه كان عن جي بي تي 3، وجي بي تي 3 كان يتطلب فعلا حلول هندسيه، حلول فوق النموذج التوليدي تساعدك انك تطلع بالمحفزات الصحيحه. لما طلع شات جي بي تي شال الحاجه الكبيره هذه، قللها بشكل كبير. وصار الان في سؤال كبير، هل جاسبر بيستمر تقييمها مليار دولار؟ هل الناس فعلا تحتاجها ولا لا؟ والآن نشوف أوبن إيه آي نشطت، أعلن سبوتيفاي إنه بتطلع دي جي خاص فيك كاستمايزد
للشخص،
يختار لك مو بس يختار لك الأغاني المناسبة حتى يعلق عليها زي اللي بالرادو، يقول لك والله هذه فيها كذا هذه كذا. طيب وش بقيت للشركات
الرياضية؟ أصدقاء البرنامج أصدقاء البرنامج وينه؟
شخصي لك أنت وعارفك وفاهمك ويعرف وش يقول لك وش ما يقول لك. لكن يعني هنا السؤال، هل في فرصة الشركات الرياضية ولا لا؟ وإذا هي في فرصة، السرعة الكبيرة الخرافية اللي قاعدة تصير في تطور النماذج هذه، إذا بنيت شيء اليوم هل بيستمر معك سنة سنتين قدام، ولا بيصير كله ماله فائدة ولازم تبدأ من جديد مع تطور التقنية؟ فبالنسبة لي كمستثمر، هذه الأسئلة يعني قد ما أتحمس للموضوع قد ما أخاف، لأنه يبغالها يعني تفكير على مستوى أعمق بكثير من اللي قاعد يصير الآن.
أنا أعتقد حالة الاستخدام الأولى واللي إجابة على سؤالك وليد، أعتقد بتفيد الشركات الناشئة أول، هي حالة استخدام زيادة الإنتاجية، لأن الشركات هذه لسه قاعدة تفكر في التوظيف وكذا، لكن هل تقدر تكون كفريق صغير لكن تنتج بشكل أكبر، تتعلم قبل لا تكبر وتوظف وين ما أعتقد هذه الحالة واضحة، وعندك المرونة أنك تبدل الأدوات بحسب اللي يجي مستقبل، لأنه التركيز حقك الرئيسي هو كيف أكون منتج أكثر بالفريق ما يكبر بشكل كبير وتكاليفه تكبر بشكل كبير. بدري نشوف وش حالات الاستخدام النهائية، اللي هو هل هي صحيح. تسويق، هل هي كتابة النصوص الطويلة، يعني ممكن، لكن لسه ما في وضوح هناك.
مصداق الكلام كنت أطالع دفعة الشتاء 23 لمسرعة الأعمال المعروفة Y Combinator YC، وعدد كبير من شركات النماذج التوليدية موجودة فيها، وتغطي الطيف هذا كله من حالات استعمال تفضلت فيها الانتاجية إلى تصميم الأدوات. يعني طيب استخدم GPT ولا استخدم بلاسم، لكن حنا بنساعدك أنك تخصص الاستعمال هذا لبيئتك المحلية، لاستخدامك المحلي، فبالتالي أنا بعطيك الأدوات اللي يمكن الكبار ما يهمهم أن يفكرون فيها بالنسبة لك. فتجربة جميلة من YC أنه أعطانا عدد كبير من الشركات في أكثر من زاوية، ونشوف كيف تتطور خلال الأشهر الجاية.
عاد كنت أسولف مع أحد مؤسسي الشركات اللي استثمرت معهم واللي دخلوا آخر دفعة من السعودية، الشركة الوحيدة السعودية، كان يقول إن تقريبا قالوا لهم في YC 50% من الشركات تعمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي. فأنا ضحكت يعني وقلت يعني سبحان الله، كل 6 شهور من خلال YC تقدر تعرف الهبة الجديدة. يعني قبل 6 شهور
مؤشر.
قبل 12 شهر كانت الكريبتو، كان كلها كريبتو. قبل كذا كان يعني الأشياء المتعلقة بالأوبرايزيشن أوف things، إن أوبر حق القطط وأوبر حق المقاضي وأوبر حق مدري إيش. فكل 6 شهور في هبة. طبعا 6 شهور اللي قبل كانت الميتافيرس، الكلمة اللي ما حد صار يسمعها، يعني قبل 12 شهر ما قد سمعنا إلا ميتافيرس. فدائما في هذه الهبات، وذكروا YC قالوا إن كل فترة أو كل في هبة وإحنا نعيش شيء هذا، لكن بعض الهبات فعلا تستمر وبعضها قد لا يستمر. فنشوف اليوم في سؤال حول موضوع الـ يعني الجنريتيف اي اي، وليس الاي اي، لانه الاي اي ترى موجود من فتره ونعتقد انه باقي لزمن طويل، لكن هل الجنريتيف اي اي فعلا يثبت اهميته ووجوده؟ هذا اعتقد هو السؤال الحقيقي.
وتضبط معهم صح، يعني مثلا في الكريبتو طلع من عندهم كوين بيس،
ف صحيح.
يعني
صحيح.
في نسبة نجاح تخليك تقول قد اللي قاعدين يعملونه في شيء ممكن نتعلم منه.
يعني أنا أقول لازم نسأل ChatGPT هل generative AI راح يكون موجود في المستقبل ولا لا، وخلنا نشوف وش الجواب. بس عبد الله وليد، في شيء شفتوه أو سمعتوه أو قرأتوه أودكم أنكم تشاركونا إياه؟
أنا شخصيا عجبتني الحلقة اللي طلعت من سوالف بزنس، مشورة بيان قابل مع مستثمر المعروف الملائكي والآن شريك عام في فينشر سوق في التقنية المالية اللي هو مصعب الحكمي. كانت جلسة شفافة، جلسة عملية، اتكلم عن عدد الاستثمارات اللي عملها 118، وش سوى فيها، وش اللي نجح وش اللي فشل، وش الدروس اللي تعلمها. فكانت صراحة جلسة جدا مفيدة.
أتفق. أنا كذلك شاهدت الحلقة وجدا كانت جميلة، وأنصح فيها لهذا الأسبوع. معك أبو عبد العزيز.
أنا والله أنصح بتقرير كاثي وود Big Ideas 2023، اللي هو تقريرهم السنوي اللي لهم فترة يطلعونه. قاعدين يتكلمون عن أهم موجات الابتكار في 10 سنوات القادمة، وش الأسواق اللي راح تتشكل. طبعا كلنا نعرف موقف كاثي أنها تركز على موضوع الابتكار، وأنها هذا هو القطاع الوحيد اللي تستثمر فيه. فصراحة في أرقام لطيفة عن بعض هذه الأسواق، وعن طبعا الـ AI بشكل عام والـ Generative AI عندهم يعني قسم كامل عن هذا الموضوع، لعله يجيب عن السؤال اللي أنا طرحته قبل شوي، هل راح يكون موجود أو لا. فيعني صراحة تقرير ممتاز للمهتم بقراءة المستقبل إلى حد ما، تقرير جيد. وفي قسم أيضا عن البيتكوين للي يحب البيتكوين، خصوصا في ضمن يعني موجة التشاؤم الحالية هذه الموجودة. عبد الله وليد لا يمل، وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع القادم. شكرا لكم.
أسبوع جاي.
شكرا، يعطيكم العافية.
شكرا لكم ولفريق بودكاست السوق. أشكر أصيل بافرط في إدارة الإنتاج، عدي عيسى في التحرير، عبد المجيد العطاس في التلوين، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم. ساهم في التصوير كل من وهاب موسى وأنس القاسم، بينما ساعد بالتصوير ياسر كدشة. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8.